السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة، تأتيكم مباشرة من استديوهات قناة الكوثر الفضائية بمدينتكم المقدسة. موضوعنا أعزائي هو موقف ابن تيمية من حديث الغدير في قسمه السادس. أرحب بسماحة آية الله سيد كمال الحيدري. سمحت السيد، مباشرة على الموضوع، خلاصة لما تقدم في الحلقة السابقة، وإذا كانت هناك إضافة معينة تفضلوا بها لكي نبدأ بأسئلة الليلة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعتقد أنه اتضح لنا من خلال الحلقات الأخيرة التي وقفنا عندها أنه اختص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بجملة من المقامات والدرجات التي بينها لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام من بعده. وفي اعتقادي أن هذه المقامات وهذه الدرجات وهذه الفضائل التي ذكرها رسول الله لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام مما لم تثبت لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. من قبيل ما تقدم، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أو من قبيل ما تقدم أنه أنت يا علي ولي كل مؤمن من بعدي، ومن قبيل ما نحن بصدد بحثه في هذه الحلقات التي وصلنا إلى الحلقة السادسة منها، وهو ما يتعلق بحديث الغدير، حيث قال صلى الله عليه وآله لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه. نحن هنا من باب البحث العلمي نتحدى أن تثبت مثل هذه الصفة ومثل هذا المقام ومثل هذه المولوية لأحد غير علي عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني حتى في الكتب المختصة بالقوم نحن لا يوجد عندنا حديث أن رسول الله، حتى في كتبهم، فضلا ماذا عن كتبنا، لا يوجد حديث أن رسول الله قال لأحد من أصحابه ما قاله ماذا؟ ما قاله لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا أقل بهذا المضمون: من كنت مولاه ففلان مولاه. نحن لم يثبت عندنا أيا كان من أصحاب رسول الله، أو أن فلان منزلته مني بمنزلة هارون من موسى، أو قال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أو قال: من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله، أو قال: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أعزائي، واقعا أنا لا أتصور أن مؤمنا، أن مسلما يحتاج إلى دليل أقوى من هذه البيانات الصادرة بإجماع المسلمين من رسول الله صلى الله عليه وآله في حق أحد من أصحابه. ممن صدرت؟ صدرت ممن لا ينطق ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أعزائي، أرجع ألخص حديثي، وهو أنه اتفقت الكلمة وتواتر بين المسلمين، بين علماء المسلمين من محدثين وغيرهم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي في غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم هنا انتهينا إلى أن هذه المولوية الثابتة لعلي هي على حد المولوية الثابتة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لرسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن رسول الله قال من كنت فمن كنت مولاه فعلي مولاه، يعني يريد أن يقول أن هذا الموقع، أن هذه الدرجة، أن هذه المولوية الثابتة لي هي ثابتة لمن؟ ثابتة لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم بينه عليه أفضل الصلاة والسلام في روايات صحيحة معتبرة أن هذه المولوية الثابتة لرسول الله، أن هذه المولوية الثابتة لرسول الله هي على حد المولوية الثابتة لله سبحانه وتعالى. يعني هذه المولوية التي أعطيت لرسول الله إنما هي ماذا؟ ناشئة وامتداد لمولوية الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أنا فقط أسأل هذا السؤال لكل إنسان منصف يبحث عن الحقيقة، أن المولوية الثابتة لعلي هي المولوية الثابتة لمن؟ لرسول الله. أو أن المولوية الثابتة لله هي ثابتة ماذا؟ لرسوله، ومن بعد ذلك لمن؟ لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام،
مع التفاضل طبعا
بلا إشكال. ذيك مطلقة وهذه ماذا؟ مقيدة. تلك ذاتية وهذه بإعطاء من الله سبحانه وتعالى. وعشرات الفوارق الموجودة بين المولوية والولاية الثابتة لله سبحانه وتعالى كالفرق بين الغني المطلق والفقير المطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنا عندما نثبت شيئا أعزائي لأحد من غير الله لا يتبادر إلى ذهن أننا نريد أن نقول هذه على حد ما ثبت لله، محال هذا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مولويته ولايته مطلقة، وهذه مولويته ماذا؟
مقيدة.
هذا أولا. وتلك ذاتية لم تعط له من قبل غيره، ولكن هذه أعطيت من قبل الله سبحانه وتعالى. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله بين هذه المولوية بنحوين لنا فسرها هو. من؟ رسول الله. التفسير الأول فسرها بمعنى الأولوية، لأنه صدر حديث الغدير ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه. هذا التفسير الأول، وهو أن المولى هنا بمعنى الأولى. والتفسير الثاني والمعنى الثاني أنه مراد من المولى هو الولي. قال من كنت وليه فعلي وليه. إذن المولى بتفسير رسول الله صلى الله عليه وآله إما هي بمعنى الأولى، وإما هي بمعنى ماذا؟ الولي. هذا خلاصة ما تقدم في الأبحاث السابقة. جيد،
سوف نأتي إلى هذه الألفاظ سماحة السيد، لكن باختصار صراحة يعني هذا الكلام كثر علي والخلفاء العصمة والإجماع الصحابة وأهل البيت. قد يسأل سائل يعني اليوم لربما كثرت الفضائيات التي تتحدث في مثل هذه الأمور، ما جدوى مثل هذه الأمور؟ هل هي يعني صراع بين علي والصحابة، بين أهل البيت والصحابة، صراع بين حق وباطل، صراع بين اتجاهين أحدهما حداثوي في ذلك الوقت لربما بالتعبير وآخر قبلي، أليست هذه المباحث تأجيج للماضي، يعني دفع الناس نحو الماضوية، نحو قضايا قديمة لا تهمهم في اليوم الحالي في عصرهم الحاضر؟ ما فائدة مثل هذه المباحث؟
في الواقع بأنه سؤال مهم جدا، وأعتقد أن المشاهد الكريم يهمه هذا التساؤل، ولكنه سوف لن أطيل الوقوف طبعا عنده هنا طبعا. فقط أشير إجمالا إلى جواب هذه الحقيقة. أعزائي، في الواقع بأنه لا أريد من طرح مثل هذه الأبحاث هو تأجيج، وبتعبير الحديث مولانا، الشحن الطائفي أو المذهبي، هذا لا أوافق عليه، ولكن طرح هذه الأبحاث لأمرين أعزائي، وقعا لأمرين. الأمر الأول، نريد أن نعرف، ولا أقل نريد أن نعرف الآخر، نريد أن نعرف الآخر أنه أساسا نحن عندما آمنا بأن الإمامة والخلافة والولاية لعلي وأهل بيته، أننا آمنا بذلك على أساس مستند يثبت من كتب القوم أو لا يثبت. أنتم تعلمون الآن هناك فضائيات تحاول ماذا؟ تحاول أن تقول أن هذا المذهب إنما أسس على أساس أو أسسه عبد الله بن سبأ اليهودي، وأن منشأه ماذا؟ يهودي، وأن أصله كذا وكذا إلى آخره. واقعا أن الأمر كذلك، أو لا أن هؤلاء اتبعوا أهل البيت لنصوص وردت في كتب كبار علماء المسلمين. نعم، قد نختلف أنا وأنت في تفسير هذه الروايات، ولكن لا يحق لأحد أن يتهمني أني خارج ماذا؟ عن الإسلام. في النتيجة من حقه هو أن يقدم قراءة لهذه النصوص، ومن حقي أنا أن أقرأ هذه النصوص بالقراءة وأقدم قراءتي الخاصة. إذن الهدف الأول، هذه النقطة الأولى. النقطة الأولى وهي أننا نعتقد بمدرسة أهل البيت أن كل ما نعتقده موجود في تراث ماذا؟ علماء المسلمين.
وبقوة
أحسنتم، أنتم تجدون بقوة موجود. نعم، قد يقول لي قائل سيدنا ما موجود هذا التفسير، نقول لا، نعم، من حقنا ماذا؟ أن نقدم تفسيرا لهذه النصوص. إذن الأمر الأول لطلاب الحقيقة، فليعرفوا بأننا لم ننطلق من الهواء الطلق وبنينا هذه المدرسة، وإنما بنينا هذه المدرسة على أساس ماذا؟ نصوص وردت في كتب كبار علماء المسلمين. الأمر الثاني، هناك محاولات جادة حثيثة لبيان لتضعيف البعد العقدي في مدرسة أهل البيت من مختلف الفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى، أنكم أنتم تعتقدون بأمور ليس لها أي أصل في تراث ماذا؟
المسلمين.
في تراث المسلمين. الجواب هنا خطابي بعد مو موجه إلى الآخر، خطابي موجه إلى أتباع من؟ مدرسة أهل البيت. يا أتباع مدرسة أهل البيت، أيها الشيعة في العالم، اعلموا أن كل ما نعتقد به فهو موجود في كتب علماء أهل السنة قبل أن يوجد في كتب علماء الشيعة. وهذه قضية
أساسية
مركزية. إذن هذا الخطاب أعزائي خطاب ذات بعدين. البعد الأول أن الآخر الذي يتهم مدرسة أهل البيت أنه ليس لهم أساس، الجواب لا، أساسنا موجود أين؟ في أهم مصادركم. البعد الثاني هو أن أتباع مدرسة أهل البيت إذا سألوا هذا الذي نعتقده ما هو أساسه، الجواب أساسه لا أنه فقط موجود في كتبنا المعتبرة، بل موجود في كتب الآخرين قبل أن توجد ماذا؟ في كتبنا المعتبرة. ولكن هنا أريد أن أشير، ولكن أعزائي، أهدف من هذا البحث كما لعله بعض الأعزة بالأمس أشار إلى هذه، قال لنا لماذا أنتم تركزون على قضية ابن تيمية. أعزتي، صحيح أنا أركز على ابن تيمية، لأنه الآن كثير من تراث المسلمين متأثر بفكر الشيخ ابن تيمية. أنا أريد أن أبين أساسا أن موقف علماء أهل السنة كاملا يختلف عن موقف ابن
تيمية.
يعني واقعا هدف البرنامج هدف لبيان أنه علماء أهل السنة ليسوا جميعا على درجة واحدة في التعامل مع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهناك اتجاه في علماء، في اتجاه بين المسلمين، وهو الاتجاه الذي أسس له بنو أمية معاوية، ونظر وأسس له من؟ ابن تيمية، وهنا من يتبعه الآن. واتجاه آخر وهو الاتجاه العام بين علماء المسلمين الذين يقولون نحن نحترم مدرسة علماء أهل البيت، ونحترم مدرسة أهل البيت، ونحترم أئمة أهل البيت، ولكن نحن نعتقد بعصمتهم. هذا
لنا قراءة،
لنا أحسنتم، ونحن نريد أن نبين للمسلمين أن هذه القراءة، إن صحت التعبير عنها، هذه القراءة الأموية أو هذا الموقف الأموي من أئمة أهل البيت، هذا هو ليس هو الموقف العام لأئمة أهل السنة والجماعة،
وأنه هو هذا الذي يعني يجعل المسلمين يتفرقون ولا يجتمعون. طبعا أنا أضيف سماحة السيد، لربما من خلال تقديم مثل هذه البرامج، هو أن هذا البرنامج أو برنامج الأطروح المهدوية رفع مستوى الخطاب في الفضائيات الدينية،
بحمد الله،
لأنه خطاب علمي، خطاب يستند إلى نص، خطاب يستند إلى قراءات متعددة، تجاوز الكثير من الكلام، لربما كلام المشاعر وكلام المهاترات والعواطف
وكلامة التكفير ولغة التكفير
والسجالات والاتهامات، رفع هذا المستوى. وتصور الحمد لله أنه يعني بدأ يؤثر في الأمة، ولربما زاد حتى من عدد النخبة فيها،
وهو كذلك يعني الواقع الآن. أنتم لو تراجعون تتم لكلامكم عزيزي أستاذ علاء، وهو أنه أساسا تجدون بأنه الآن أكثر الفضائيات إذا تريد تحترم نفسه لابد أن يأتي بالكتاب أمامه.
يقلدون،
أسأل، ما أريد أقول يقلدون، الله يعلم، وجدوا يعني المنهج
يعني
الصحيح،
فكرة التقليد، وهذا جيد،
جيد جدا، هذا جيد. وهو الآن تجد أنت في فضائيات، سواء كانت من فضائيات الآخر أو من فضائيات مدرسة أهل البيت، نعم نعم، بحمد الله تعالى، بل وجدت بحمد الله تعالى الآن كثير من الخطباء عندما يرتقون المنبر واقعا اعتمد نفس الأسلوب، وهو أنه يستخرج ورقة عندما يريد أن يقرأ النص، يقرأ النص ماذا؟ من ورقة أمامه، بعد لا 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 يعتمد فقط على معلوماته وعلى محفوظاته.
أعود إلى البحث سماحة السيد، أساسا يعني نعود إلى لفظة المولى، أساسا هل تستعمل لفظة المولى بمعنى المتولي للأمور أم لا تستعمل فقط في المحبة والنصرة؟
في الواقع بأنه هذه من الأمور التي تحاول كثير من الدراسات، لو لا أقل بعض الدراسات أو بعض المتكلمين يحاولوا أن يصوروا للمستمع وللقارئ وللمشاهد أن كلمة المولى لم تأتي إلا بمعنى الحب والنصرة والمحبة ونحو ذلك. فالأصل في هذه الكلمة هو ماذا؟ المحبة. هذا لازمه، ما هو بحسب البحث العلمي لازمه، أنه من يدعي أن المولى يدل على الولاية والإمامة السياسية والمتولي شؤون الأمة، هذا على خلاف أصل هذه الكلمة. فمن يدعي ذلك لابد أن يقيم دليلا وقرينا على ذلك،
لأنها أقرب
إلى الأصل، يقولون الأصل هذا معناها. يعني رسول الله عندما قال من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من كان يحبني فليحب ماذا؟ علي. خلاص انتهت القضية، بعد هذا أصلها. يا شيعة أنتم الذي تقولون أن المولى هنا بمعنى آخر، عليكم أن تقيموا ماذا؟ الدليل. وهذه قضية حق والإنصاف جد خطيرة. لماذا؟ لأنه هذا لازمه أنه من يدعي أن للمولى معنى آخر عليه أن يقيم الدليل، وإلا هو عندما يقول بمعنى المحبة لا يحتاج إلى ماذا؟ يعني هو لا يحتاج إلى دليل عندما يقول أنها المحبة، أما الذي قال أنها غير المحبة يحتاج إلى ماذا؟
إلى دليل.
واقعا لا بد أن نرجع، لا أذهب إلى كتب اللغويين، إلى كلمات العلماء، لنرى أنه واقعا أن المولى له معنى آخر غير المحبة والنصرة أو لا. قبل أن أبين، التفتوا لي أعزائي، هذا كتاب الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوية طبعا العقيدة الطحاوية للإمام العز الدمشقي ابن أبي العز الدمشقي، أما تعليق فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله عبد الرحمن ابن عبد الله الجبرين، وخرج أحاديثه الدكتور طارق الخويطر الجزء الرابع دار الصميعي للنشر والتوزيع. أعزائي في صفحة 600 من الكتاب هكذا يقول. التفتوا لي أعزائي جيدا إلى التعبيرات حتى تعرفون أن مشكلتنا نحن مو مع الاتجاه العام من المسلمين من علماء أهل السنة، وإنما مشكلتنا مع هذا المنطق. التفتوا ماذا يعبر. يقول في صفحة 600 من الجزء الرابع: الرافضة بأي شيء يطعنون فيه، يعني في أبي بكر. التفت إلى العبارة: لما أنهم رووا فيما يروونه أن عليا هو الإمام في الحديث الذي يسمونه حديث الغدير،
وكأنما لم يعني
أبدا هذا لا يوجد في كتب المسلمين، لا مسانيد، وإنما هذه من مبتدعات من مبتدعات الشيعة. هذا مشكلتنا مع ماذا؟ مع هذا الموضوع،
وهو من أعلام السلف.
نعم نعم، التفتوا لي أعزائي. يقول: رووا فيما يروونه، وكأنه هذا
تدليس، يعني
يدلس بشكل رسمي على كل علماء المسلمين الذين أثبتوا تواتر حديث الغدير، ولو على حد قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، حتى لو لم تكن زيادة. حتى ابن تيمية الذي قال أنه مطعون فيه في النتيجة قال بعض حسنه، ولكن هذا الرجل تجاوز هذا، يعني ملكي أكثر
من الملك.
أحسنتم. رووا فيما يروونه أن عليا هو الإمام في الحديث الذي يسمونه
حديث
الغدير، يعني مو لا واقع له، مع أن أكثره كذب. إطلاقات واحدة وراء الأخرى. وفيه أنه قال هذا الحديث اللي يروونه أنه قال: من كنت مولاه فإن عليا مولاه. نقول: هذا صحيح أن عليا من النبي بمنزلة هارون من موسى، وهو مولى المسلمين، وكذلك نقول في أبي بكر وفي بقية الخلفاء. رسول الله ما كان يعرف يقول يعني أنه هذا هم في علي وهم في من؟ هم في أبي بكر هم في بقية الخلفاء. يعني نسي رسول الله أن يتمم الحديث، فابن هذا الرجل ماذا؟ ديتمم لحديث من؟
يتمم لرسول الله.
بل نقول في أبي بكر وفي بقية الخلفاء وصاحب الصحابة هم موالي المسلمين، وليست الولاية إلا ما تقتضي المحبة. معنى مولى يعني ماذا؟ محبة، يعني من أحبني فليحب ماذا؟ علي. من كان يحبني فليحب ماذا؟
علي.
علي. خلصت القضية. فإذا أولا ضعف السند، وثانيا فرض أن المضمون ليس إلا ماذا، ولم يقم أي دليل. هسه الآن هنا يأتي الكلام. التفتوا لي أعزائي، هنا يأتي الكلام. إذا قلنا أن كلمة مولى أصلا معناها ماذا؟ المحبة. إذن الحق مع من؟ معه. لماذا يقول؟ لأنه أنا فسرته كما تقتضي اللغة. أما إذا ثبت أن المولى لها ماذا؟ معاني أخرى وتستعمل استعمالات أخرى. إذن كل من أراد أن يقول بمعنى المتولي للأمور كما يقيم الدليل، من يريد أن يقول بمعنى المحبة أيضا لابد أن يقيم ماذا؟
دليلا
على ذلك. لا يمكن أن يرسلها إرسال المسلمات. هسه الآن أيضا لا أذهب إلى اللغة واقعا، لا أذهب لا إلى اللغة ولا إلى غير اللغة،
يعني
أذهب
يعني إلى كلمة. هذا الرجل لو كان يعلم ما يقول، يعني لو كانت قضية محبة وتشمل جميع الصحابة وجميع المسلمين، لماذا قالها الرسول فقط لعلي؟
هذا قلت ده يتمم لرسول الله، واقعا ده يتمم. الآن أمامكم أعزائي لا أذهب بعيدا، هذا أمامكم أحد أعلام الوهابية المعاصرين أو أتباع محمد بن عبد الوهاب، وهو محمد بن صالح العثيمين، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ بلي
من نفس
محمد
المدرسة.
بلي هنا المجلد الثالث دار الثريا للنشر صفحة 136. سئل فضيلة الشيخ، رقم السؤال 507، سئل فضيلة الشيخ عن قول الإنسان إذا خاطب ملكا يا مولاي، فأجاب بقوله الولاية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ولاية مطلقة وهذه لله عز وجل وهذه لا يشاركها في غيره، القسم الثاني ولاية مقيدة مضافة فهذه تكون لغير الله. التفتوا، ولها في اللغة معان كثيرة، منها الناصر والمتولي للأمور والسيد. إذن من معاني المولى ماذا؟
هذه الأمور التي هو حددها، يعني أعطاها الأولوية في المعنى،
يعني أن الذي يتولى أمور المسلمين يسمى ماذا؟
ولي.
يسمى مولى. لا 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 لا، مو ولي. ولي تكلمنا فيه. أحسنتم. مولى. أنا دارد أقف عند كلمة مولى. قد يقول قائل سيدنا في النص لا يوجد ولي، يوجد ماذا؟ مولى. فقل لنا ما معنى المولى.
هذا معنى المولى.
مولى أتكلم في معنى يقول يا مولاي،
لكنه معان كثيرة اختار منها هذه
أهمها، وهي الناصر والمتولي للأمور والسيد. وأنا لا أتصور بأنه رسول الله مقصوده هنا ماذا؟ السيد. إما مقصوده الناصر، إما مقصوده ماذا؟ المتولي. سؤال، على أي أساس تقولون مراده الناصر وليس مراده ماذا؟ المتولي. يعني كما علينا إقامة الدليل المراد متولي الأمور، عليكم إقامة الدليل المراد ماذا؟ الناصر. لماذا تفترضون أن الأصل هو ماذا؟ هو الناصر والمحبة والنصرة ونحو ذلك. ليس فقط هذه منحصرة معناها. هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي أيضا للعثيمين، في القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين دار ابن الجوزي الجزء الثاني أعزائي في الصفحة 343، يقول فيما يروى، يقول القسم الثاني ولاية مقيدة مضافة فهذه تكون لغير الله، ولها في اللغة معان كثيرة، منها الناصر والمتولي للأمور. جيد. ثم يقرأ يقول وقال فيما يروى عنه من كنت مولاه فعلي مولاه، ويقال للسلطان ولي الأمر، إلى أن يقول وعليه يعرف. التفتوا إلى هذه الجملة لأن عندنا شغل فيها بعدين. وعليه يعرف أنه لا وجه لاستنكار بعض الناس لمن خاطب ملكا بقوله مولاي. يعني أنت إذا قلت لملك أنه مولاي. يقول هذا مستنكر أو غير مستنكر؟
غير مستنكر.
لماذا غير مستنكر؟ لأن المراد بمولاي أي متولي
الأمور
أمري. إذن ما معنى مولى؟
معنى الذي بيده،
يعني رسول الله، يعني رسول الله عندما قال من كنت مولاه، يعني بينكم وبين الله كان مقصودهم من كان يحبني وأحبه.
قد استغفر الله، يعني لم يكن رسول الله يعلم هذه المعاني لكلمة مولى
في هذا الجو وفي هذا وفي أخريات حياته. ويقول دعيت فأجبت، ثم يقول الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، فمن كنت مولاه فعلي مولاه، يعني المحبة. يعقل هذا المعنى؟
هذا يقتضي أنه لم يكن محبوبا عليا قبل ذلك،
حسب بعد ذلك سيأتي. إذن إلى هنا اتضح بشكل واضح أن المولى يستعمل بمعنى ماذا؟ المتولي لأمور الناس، يعني الإمامة ماذا؟
الإمام
السياسي، يعني الولاية السياسية. إذن على هذا الأساس، إذن لا يحق بعد لأحد أن يأتي ويقول مولى في حديث الغدير يعني بمعنى الناصر والمحب، وإنما كما يحتمل هذا المعنى؟ يحتمل ماذا؟
المعنى
هذا فلا يحق لأحد أن يقول يراد هذا إلا بدليل، ويراد هذا إلا ماذا؟ إلا بدليل. ونحن ندعي أن الدليل يقول أن المولى يعني ماذا؟ يعني المتولي للأمور. أشرنا إلى دليلين سابقين. ما هو الدليل؟ الدليل الأول هو دليل الأولوية. الدليل الثاني هو دليل من كنت وليه
ولي
فعلي
فعلي وليه
ولي.
ولي وأولى أيضا
جيد
إلى جانبها.
جيد
ف
جيد
جيد سمحت السيد، إلى الآن وصلنا إلى معنى هذه الكلمة.
نعم.
هل هناك شواهد روائية
نعم
استعملت لفظة المولى بمعنى تولي الأمور؟ الآن كل ما
احتملنا هذا احتمال،
احتمالين
أحسن. احتمالين طبعا ذكرنا أدلة، ولكن الآن نريد أن نضيف ماذا؟
نضيف
أدلة جديدة،
دليل آخر.
واقعا أنا سأترك هذه الأدلة للمشاهد، سأعرضها وأكتفي بقرينتين أو بشاهدين، وأترك الحكم لمن؟
للمشاهد.
للمشاهد. الشاهد الأول وهو ما ورد في كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقيق شعيب الأرنؤوط الجزء 30 صفحة 430، الرواية عن البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله في سفر فنزلنا بغدير خم، هذا اللي عبر عنه الجبرين يسمى غدير خم، يعني لا أصل له، هذه مو كأنه مو في مسند ماذا؟ في مسند أحمد. فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد علي فقال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاد. سؤال، التفتوا لي جيدا، هذا المقدار قرأناه ماذا في الحلقات السابقة. محل الشاهد هذه الجملة اللي أشرنا إليها وقلنا للمشاهد سنقف عندها لاحقا. قال فلقيه عمر بعد ذلك، يعني بعد واقعة غديري
بعدما قاله النبي،
بعدما سمع من رسول الله ما قال في حق علي، انظروا ماذا قال له. فقال له هنيئا يا ابن أبي طالب. هذه الجملة الأولى، ماذا حدث حتى تحتاج إلى تهنئة؟ أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. هذا كلام من؟ كلام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. أعزائي انظروا إلى الحديث في ذيل الحديث رقم 2، يقول صحيح لغيره، صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل علي بن زيد وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أنا الآن محل شاهدي صحيح ماذا؟ صحيح لغيره. أعزائي ذكرنا مرارا وتكرارا أن المراد من صحيح لغيره كما قال العلامة العثيمين في كتابه مصطلح الحديث، محمد بن صالح العثيمين مصطلح الحديث، التفتوا، عرف الحديث الصحيح لغيره ماذا؟ قال الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، يعني مو سند وسندين وثلاثة وأربعة يوجد لهذا الحديث،
أكثر من سند،
أكثر من سند، وكلها حسان. ماذا؟ مو سند واحد ولا سندان، وإنما أسناد طرق متعددة وجميعها ماذا؟
حسنة.
لذا قال وإنما سمي صحيحا لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد لم يبلغ رتبة الصحة، فلما نظر إلى مجموعهما قوية حتى بلغها، صار بمستوى ماذا؟ بمستوى الصحة،
بلغها يعني.
بلغها. جيد، تعالوا في صفحة 16 يقول وتفيد أخبار الآحاد سوى الضعيف، يعني الضعيف مستثنى، أما الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره مشمول. ما هو مشمول؟ يقول يجب العمل به بما دلت عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا. إذا كان من الأمور العقائدية يجب الاعتقاد به،
الاعتقاد.
وإذا كان من الأمور الفقهية يجب ماذا؟
العمل.
يجب العمل به. سؤال: ماذا يدل كلام الخليفة الثاني لعلي عندما قال له ماذا؟ هنيئا يا ابن أبي طالب، أصبحت يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. سؤال: إذا فهم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب من كلمة مولى يعني ماذا؟ المحبة بيني وبين الله، بعد كلام رسول الله ثبت لعمر أنه يجب أن يحب عليا؟ يعني قبل ذلك لم
يكن يحبه.
تقبلون هذا في الخليفة الثاني؟ يقول: فلقيه عمر بعد ذلك، وعمر بعد ذلك يقول له أصبحت وأمسيت.
أصبحت وأمسيت،
وإلا لازمه أن عمر بن الخطاب لم يكن قد سمع من رسول الله لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا الحديث أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، فقط أشير إليه، هذا في كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق وصي الله بن محمد عباس، المجلد الثاني في صفحة أعزائي 696، بعد أن ينقل الحديث أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، قال: هذا حديث صحيح متفق عليه ورواه الجم الغفير إلى آخره. لازمه أن الخليفة الثاني عاش مع رسول الله وكان قريبا منه، وهو لا يعلم أن ميزان الحب والبغض، أن ميزان الإيمان والنفاق هو ماذا؟
هو
حب وبغض علي. الآن عرف أن الميزان ماذا؟ هو حب وبغض. أي يوافق أحد على هذا المنطق؟ ثم لا يحتاج إلى تهنئة، لأن القرآن نزل قبل ذلك: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بينك وبين الله الآن محبة علي الآن ثبتت.
ألم يكن عليا قريبا؟
أليس من أهل القربى؟ إلا أن تقولوا أن عمر لم يكن يعلم أن عليا ماذا؟
من أهل القربى.
من أهل القربى. أنا لا أعلم أن أي منصف ماذا يستطيع أن يجيب على مثل هذه التساؤلات جميعا. أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. من المحال أن يكون المراد من المولى هنا بمعنى ماذا؟
بمعنى المحبة.
بمعنى المحبة. ولذا أنتم تجدون، وهذا من الأمور المهمة جدا، تجدون بأنه أساسا، وهنا أنا بودي نكتة مهمة يلتفت إليها شيعة أهل البيت ويجيبون الآخرين، أنه بعد هذا المقام كل من كان يأتي إلى علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني بعد وقعة غدير قم، كان يسلم عليه بسلام: السلام عليك يا مولانا.
بالولاية.
أنا ما أريد أقول ولاية، أنا إذا كانت
أنا
محبة أحسنتم جيدا، أريد أقول بأنه هذه صارت شعار للمسلمين،
شعار
في ذلك الزمان. السلام عليك ماذا؟
يا مولانا.
يا مولانا. الآن يعترضون علينا، لماذا تقولون لعلي السلام عليك ماذا؟ نحن اتبعنا رسول الله في ذلك. واقعا من هنا نقول لعلي أمير المؤمنين: السلام عليك يا مولانا. هسه قد تقول: سيدنا، واقعا توجد روايات صحيحة بهذا الاعتبار؟ أعزائي لا أطيل على الأعزة كثيرا،
هناك
أمامكم نعم هو هذا الكلام. أعزائي، هذه أمامكم مسند الإمام أحمد بن حنبل، شعيب الأرنؤوط، تحقيق شعيب الأرنؤوط، الجزء 38، أعزائي الرواية في صفحة 541، رقم الرواية 23563. الرواية عن رياح بن الحارث قال: جاء رهط إلى علي بالرحبة في العراق، فقالوا السلام عليك يا مولانا. قال كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ يعني تعرفون اللغة العربية، كيف صرت أنا مولاكم؟ يسألهم
استفسار.
قالوا سمعنا رسول الله يقول يوم غدير خم من كنت مولاه فإن هذا مولاه. احنا من عندنا ما استخرجنا هذا. هذا عنوان وضعه رسول الله، عنون به من؟ عليا عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية قال رياح فلما مضوا تبعتهم فسألت من هؤلاء؟ قالوا نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري.
إذا كان أبو أيوب يخاطب
عليا الآن يستكثرون مولانا. علينا والآن يقولون هذول أهل بدعة، يقولون لعلي ماذا؟ مولانا، ويسلمون عليه ماذا؟ بالمولوية. هذا ما تعلمناه من رسول الله، يعني ما آتاكم الرسول.
للأسف الشديد هذه يعني نوع من المغالطات، هم يسلمون صباحا ومساء
على
شاربي الخمر.
المهم قرأنا قال لا يستنكر أن يسمى الملك ماذا؟ يا مولانا. هو قال هل يصح أن نسمي الملك يا مولاي يا مولانا؟ قال لا يستنكر ذلك، يعني من يدبر أمري. أنا لا أعلم إذا قيلت لملوكهم وأمرائهم يا مولانا معناه من يدبر ماذا أمري، أما إذا قيلت لعلي يعني محب. هسا انظروا إلى الحديث أعزائي، إسناده صحيح. أعزائي حتى لا أطيل على الأعزة كثيرا، والرواية أيضا وردت في سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة، يعني مو فقط الشعيب الأرنؤوط وإنما العلامة الألباني أيضا في المجلد الرابع صفحة 300 من سلسلة الأحاديث الصحيحة صفحة 340 أيضا أبو أيوب الأنصاري ينقل الرواية عمن؟ عن أبي أيوب أيضا. فلما قال سمعنا رسول الله قال كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب، في الأخير يقول قلت وهذا إسناد جيد رجاله ثقات. وكذلك أعزائي أخرج الرواية من كبار المحدثين المصنف لابن أبي شيبة الإمام ابن أبي شيبة تحقيق محمد عوامة وغير ذلك. إذن أعزائي بشكل واضح وصريح بما لا مجال للريب فيه أن المولى حتى لو لم نقبل القرينة الأولى أو القرينة الثانية، يتضح من كلام عمر بن الخطاب أن المولى يراد به ماذا؟
المولى
يراد به المتولي للأمور، بشهادة أنكم تقولون للملك ماذا؟ يا مولاه. وإلا لو كانت بمعنى المحبة لا معنى لأن يقال أصبحت وأمسيت مولا
لقال لزوجته
بل أحسنتم ولقال الجميع وليست أصلا هم يقولون، وكما قرأنا قبل قليل قال ليست هذه من مختصات علي بن أبي طالب، هذه موجودة للجميع ماذا؟ لجميع المسلمين ولجميع الخلفاء ولجميع الصحابة. فلماذا لم يقلها رسول الله؟ ولماذا لم يهنئ عمر غير علي بها؟ فقط هنأ بها من؟
لماذا لم يهنئ عليا عمر بها؟
بها أحسنتم، لماذا هو عمر لم يهنئ غيره من أصحاب رسول الله؟
أعزائي المشاهدين نتوقف عند فاصل قصير، نستأنف بعده هذا الحديث حول موقف ابن تيمية من حديث الغدير في قسمه السادس، فاصل ونعود.
أبو عبد الله الحسين عليه السلام في رسالة لبني هاشم أما بعد فإن من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح.
أعزائي المشاهدين، أحييكم مرة أخرى، وأحيي سماحة الله السيد كمال الحيدري. سماحة السيد، في قبالي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق علي عليه السلام فيما يتعلق بالولاية، فعلى أي شيء يعني كل ما ورد عن رسول الله بحق علي فيما يتعلق بالولاية والآخرون يستندون على أي شيء في تقديم غيره عليه؟
هذا الكلام أعزائي أنا أريد أوجه إلى ذلك الاتجاه الذي يعتقد بأنه هناك نص وعهد من رسول الله للخليفة الأول، يعني أبي بكر. يعني هذه هو قضية مهمة أعزائي، التفتوا هذه التوجه الأخير اللي موجود عند البعض، وهو أنهم في آخر المطاف الذي أشكلوه علينا لقرون على نظرية النص في آخر المطاف التزموا ماذا؟
النص،
بنظرية النص، لأنهم عرفوا أنه لا محيص عن نظرية ماذا؟
النص،
عن نظرية
وأن
النص،
وأن هناك نصوص
لا يمكن، لا يمكن نظرية النص من الثابتات. نعم، حاولوا ماذا؟ أن يبدلوا أن النص ليس على علي وإنما النص على ماذا؟ على أبي بكر. تقول سيدنا من يقول هذا؟ الجواب أعزائي قرأنا في الحلقة السابقة لعله إجمالا، ولكن هنا أريد أن أشير إليه تفصيلا. في كتاب اللآل البهية في شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية، واللآل البهية لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ أعزائي، في المجلد الثاني صفحة 446، يقول: وأبو بكر، التفتوا، اختلف أهل العلم هل ولي الخلافة بعهد من رسول الله، يعني ماذا؟ يعني بنص، أم ولي الخلافة باتفاق الصحابة وإجماعهم عليه، أو هي بيعة الصحابة له؟ وهذه اتجاهات ثلاثة واقعة، يعني اتجاه الإجماع شيء، واتجاه بيعة بعض الصحابة ماذا؟ شيء آخر. لأنه أكو اتجاه الآن يقول لا هي عهد ولا هي إجماع، بل هي ماذا؟ بعض الصحابة اتفقوا وبعد ذلك حدث ما حدث. بعد أن يذكر هذا يقول: والصواب في ذلك عندي. من يقول؟ آل الشيخ. والصواب في ذلك عندي أن هذه المسألة، يعني خلافة أبي بكر، اجتمع فيها هذا وهذا، يعني النص والبيعة. جيد جدا. إذن يعتقد أنه ماذا؟ اجتمع فيها العهد، يعني ماذا؟ يعني نظرية النص، واجتمعت فيها البيعة والاجتماع، يعني الإجماع. فالعهد النصوص فيه كثيرة. أعزائي واقعا نحن هواي بحثنا عن هذه النصوص
الكثيرة.
عندما تصل إلى عليين يعبرون كما رووا، ولكن عندما تصل إلى الآخرين تصير ماذا؟
نصوص كثيرة.
كونوا على ثقة، أهم النصوص التي وجدناها في هذا المجال هو أشار إلى نصين فقط. طبعا هذا النصان سنتكلم فيهما. النص الأول قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فما معنى قوله من بعد إلا مسألة الخلافة؟ فإذا جاءت في أبي بكر من بعد صارت ماذا؟ خلافة. أما إذا جاءت من بعد في علي صارت محبة.
لا، كل هذه النصوص التي وردت في علي وضعها في مقابل هذا.
هسه واحد واحد. هذا هو النص الأول. النص الثاني وهو قوله، النص المعروف الذي أشاروا إليه، وهو أنه الآن خلي أقرأ هذا النص الثاني إذا الأعزاء يسمحوا لي. أعزائي، النص الثاني وهو النص الوارد، أما النص الثاني فهو: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. اسمحوا لي رجاء واحدة واحدة أقول واحدة واحدة. هذه أمامكم أعزائي، هذا كتاب منهاج السنة أعزائي لابن تيمية، يقول بأنه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يقولون وهذه دالة على خلافة من؟ وهذه دالة على خلافة من؟
أبي بكر.
على خلافة أبي. هسه السؤال، في الرياض الندية، خلي أقرأ النص بشكل واضح، في الرياض الندية في صفحة 563، في صفحة 583 أعزائي التفتوا، الرياض الندية في على شرح العقيدة الطحاوية صفحة الجزء الرابع صفحة 583 يقول: وتذكروا الإشارات الدالة على أنه من؟ أبو بكر أولى بالخلافة ممن؟ من علي بعد أو من الآخرين. مثل ماذا؟ أهم أدلتهم مثل: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أنا لا أريد أن أقف طويلا، إذن كل ما ورد في علي وضعوه في جانب،
وهذين الحديثين
وضعوه ماذا؟
في الجانب.
وقالوا إذن هذا يدل أنه أولى ممن؟ من علي. سؤال: أما الحديث الأول وهو ماذا؟ اقتدوا بالذين من بعد. واقعا لا أعلق أنا كثيرا قبل أن أأتي إلى الدلالة، أأتي إلى سند الحديث. هذه أحد كبار علماء المنهج الذي يتبع محمد بن عبد الوهاب، وهو العلام الوادعي من كبار علماء اليمن. أحاديث معلة ظاهرها الصحة،
هذا الذي أراد أن يهدم حتى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحاديث معلة ظاهرها الصحة. ظاهر الحديث صحيح، ولكنه في الواقع عليل مريض مخدوش معلول لو صحيح. تعالوا في هذا الكتاب انظروا ماذا يقول في صفحة 118 من هذا الكتاب، هذه عبارته، رقم الحديث 117: قال رسول الله: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. هذا حديث حسن، ثم عقبه الترمذي بأنه منقطع. قال أبو عبد الرحمن من؟ يعني علام الوادعي. وهلال مولى ربعي مجهول، لم يروي عنه إلا عبد الملك بن عمير، ولم يوثقه معتبر. وزاد المناوي في فيض القدير أن ابن حجر يقول إن أبا حاتم أعله إلى آخره. إذن الرواية الأولى معلولة ماذا؟ سندا، قبل أن نأتي إلى ماذا؟
إلى مضمونها.
إذن أعزائي، مو فقط لم تثبت عندنا، بل هي ماذا؟ معلولة عندهم. هذا الذي يريدون أن يستندوا إليه لإثبات خلافة ماذا؟ بالنص، يثبتوا برواية معلولة. هذا هو النص الأول. تعالوا إلى النص الثاني. في النص الثاني أعزائي العبارة واضحة، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أول كلام عندنا أعزائي كلمة واحدة، أولا كما تفضل الأخ أستاذ علاء، هو من قال بأن هذه الرواية عد في الخلفاء الأول والثاني والثالث؟
قد تدل على الاثنى عشر،
قد تدل على
أصل كما شيء. نحن نقول
أحسنتم. من قال أن القراءة التي تقدمونها
أتي بدليلك
جزاكم
وآتي بدليل.
أحسنتم. نعم، الحديث الأول المعلول قال اقتدوا اسم، اتفقنا. أما الحديث هذا يقول بالخلفاء المهديين الراشدين، ومن قال أن المراد من الخلفاء المهديين الراشدين يعني أبو بكر وعمر وعثمان؟ من قال هذا؟ من أين؟ ما هو الدليل على أنه؟ ولم يقيموا أي دليل على ذلك.
البين على من
ادعى. أحسنتم، هذا أولا. وثانيا، نحن في عندنا 10 دقائق أو أقل أو أكثر، أريد أن أبين للأعزة أنه من المحال عملياً وفكرياً وعقدياً أن هذا الحديث يكون شاملاً لأبي بكر وعمر وعثمان. تقول سيدنا كيف سمعت؟ يعني جزاك الله خيرا. لا أحسنتم، هسأل أن نبينهم. تعالوا معنا أعزائي إلى مضمون الحديث لنرى بأن مضمون الحديث ما هو، ثم لنرى أن مضمون الحديث ينطبق على الخليفة الأول والثاني والثالث أو لا ينطبق. لا بد أن نعرف فقه الحديث. أمامكم أعزائي جامع العلوم والحكم، كتاب المملكة العربية السعودية، كتاب جامع العلوم والحكم، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة العاشرة 1431، الجزء الثاني صفحة 120 وصفحة 121. التفتوا جيدا. يقول الحديث، هذا مضمونه، هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. إذن رسول الله قال إذا اختلفتم من بعدي ارجعوا لمن؟ ارجعوا إلى سنتي أو سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يا رسول الله إذا اختلفنا في ماذا؟ قال إذا اختلفتم في العقائد، إذا اختلفتم في الأعمال، إذا اختلفتم في الأقوال، إذا اختلفتم في أي شيء، فالمرجع من؟
سنتي وسنة الخلفاء المهديين.
فلهذا يقول هي والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. جيد. ويقول ابن رجب، ويقول أن هذه السنة يعني سنة الخلفاء قيمتها على حد السنة رسول الله. لأنه يقول، التفتوا، يقول لأن هذه السنة، قال سنة
فيما يتعلق بالحديث مقبول،
أحسنتم، التفتوا، قال وفي أمره باتباع سنته وسنة خلفاء الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة وأولي الأمر منكم لولاة الأمر، دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع سنته بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. إذن ده يعطي للخلفاء الراشدين في الحديث اعتبار على حد اعتبار ماذا؟
سنة النبي.
سنة النبي. ومتى؟ عندما يقع الاختلاف
في الأمة.
في الأمة. في ماذا يقع الاختلاف؟
في كل شيء.
في كل شيء. جيد.
أنا حلت عندي.
اسمحوا لي. جيد جيد جيد. ولذا نجد ابن قيم في كتابه التبيان في أيمان القرآن في تحقيق بكر بن عبد الله أبو زيد في صفحات 364 يقول أن هذا الحديث ونفى سبحانه عن رسوله الضلال، ما ضل صاحبكم
وما هو
المنافي للهدى والغي المنافي للرشاد، نفى عن من؟ عن رسوله، بحق بمقتضى قوله ما ضل صاحبكم
وما غوى.
ففي ضمن هذا النفي الشهادة له بأنه على الهدى والرشد، فالهدى في علمه والرشد ماذا؟ في عمله. ثم يقول وهذان الأصلان هما غاية كمال العبد وبهما سعادته وفلاحه وبهما وصف النفي نبي خلفاءه. يعني نفس هذين الوصفين لرسول الله
الأسماء.
أعطي علماً، أعطي علماً
إلى خلفائه،
إلى خلفائه. سؤال، هل يوجد أحد منكم يستطيع أن يدعي أن الخلفاء الثلاثة كانت سنتهم على حد سنة رسول الله؟ لو بالأمس قرأنا لكم أن العلامة الألباني قال ماذا؟ أن رسول الله أمر بالمتعة، وعمر ماذا؟
ابن عمر نفسه.
وابن عمر لم يعملوا بها أكثر من ذلك. أريد فقط دليل واحد مولانا، ولعله 4-5 دقائق أعزائي، وأستمع إلى اليوم، أريد أعطي وقت كثير للمداخلات. هذا كتاب أعزائي إعلام الموقعين عن رب العالمين، تصنيف الإمام العلامة ابن قيم الجوزية، المجلد الثالث في صفحة 530 في صفحة 530 من الكتاب. التفتوا جيدا إلى العنوان، التفتوا جيدا إلى العنوان. ما خالف فيه عمر أبا بكر.
ليس فقط رسول الله.
الآن مو الكلام هذا. يقول أن خلاف عمر لأبي بكر أشهر من أن يذكر. قضية ماذا؟ من المسلمات. كما خالفه، وهو قضايا مهمة خالفه فيها، كما خالفه في سبي أهل الردة فسباهم أبو بكر، وخالفه عمر وبلغ خلافه إلى ردهن حرائر إلى أهلهن، جعلهن أبو بكر ماذا؟ إماء وتعامل معهم تعامل الكفر. أما عمر وافق أو لم يوافق؟
لم يوافق.
قال وخالفه في أرض العنوة فقسمها أبو بكر ووقفها عمر، وخالفه في المفاضلة في العطاء فرأى أبو بكر التسوية ورأى عمر المفاضلة، ومن ذلك مخالفته. ثم يعد موارد متعددة للمخالفة. سؤال أيها المسلمون، نريد أن نقتدي بالخلفاء من بعده، سنة الخلفاء، نقتدي بسنة أبي بكر أو بسنة عمر؟ أليس قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؟
بأي خلفاء؟
أيهما؟ لا، بسنة أبي بكر نقتدي لو بسنة ماذا؟ وقد اختلف أساسا. أنتم قلتم عند الاختلاف يرجع إليهم. الآن هم اختلفوا، إذا إلى من يرجع؟ وهذا يكشف لنا أن رسول الله إذا جعل مرجعا آخر عند الاختلاف،
أو أنهم غير المعنيين بهذا.
يقينا هكذا. إذن المراد من الخلفاء الراشدين المهديين، من المحال أن يكون المراد منه ماذا؟ أبو بكر وعمر وعثمان. لماذا؟ لأنه وقع الاختلاف بينهم. فإذا وقع الاختلاف إلى من نرجع؟ ثم بهذا أيضا يبطل حديث اقتدوا بالذين من بعدي. سؤال يا رسول الله، نقتدي بأبي باتجاه، يعني نجعل نساء من أخذنا في حادث واحد نأخذ بسنة أبي بكر أو نأخذ بسنة ماذا؟ نأخذ بسنة عمر، أي منهما؟ وهذا يكشف لنا بشكل واضح، دقيقتين وأستمع للمداخلات، وهذا يكشف لنا بشكل واضح وصريح أنه نحتاج إلى مرجعية بعد رسول الله، وهذه المرجعية لا يكفي أن تكون مجتهدة، لابد أن تكون سنتها على حد سنة رسول الله،
متطابقة مع سنة رسول،
وهذا ما نعتقده نحن في عترتنا، في العترة. ولذا حديث
لأنه هنا ليس اجتهاد،
ولذا قال حديث الثقلين: ما إن تمسكتم بهما أو به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذن هذا الحديث الشريف، وهو أنه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. أولا، الخلفاء أبو بكر عمر وعثمان لا توجد عندهم سنة، وإنما هي اجتهادات بإقراركم أنتم أن الخليفة الأول والثاني والثالث توجد عندهم سنة، لو توجد عندهم اجتهاد، ولهذا أنتم تقولون اجتهدوا فأخطأوا.
أنا هذا الذي
نعم أحسنتم،
يعني هم حلوها بالاجتهاد.
نعم،
فكيف يتحول الاجتهاد إلى سنة؟
هذا هم لابد أن يجيبوا، ولهذا قلت أنه توجد قرينة مضمونية وشواهد في نفس هذا الحديث، يقول من المحال أن يكون هذا الحديث يقصد به ماذا؟ الأول والثاني والثالث، الخلفاء الثلاثة الأول. طيب، ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذن أعزائي، انتهينا إلى نتيجة واضحة المعالم. ألخص وأستمع المداخلات أستاذ علاء. ألخص حديثي، انتهينا إلى نتيجة واضحة أن المولى في حديث، أختم هذا البحث إن شاء الله، سنبدأ الأسبوع القادم بحث جديد إن شاء الله، أن المولى في حديث الغدير إما بمعنى الأولى وإما بمعنى الولي، وإذا لم نقبل لا هذا ولا ذاك أساسا المولى بمعنى المتولي ماذا؟
لأمور
المسلمين. فإذا من كنت أنا متولي أمره فعلي ماذا؟ هو المتولي أمره من بعدي، وما استدل به لغيره باطل سندا و دلالة.
جزاكم الله ألف خير سماحة السيد. أعزائي المشاهدين، نذهب بفاصل قصير ثم نستمع إلى مداخلاتكم. قبل أن نأخذ المداخلات أذكركم بهذين الأصلين، أن تكون المداخلة مختصرة جهد الإمكان، وأيضا تكون في موضوع الحلقة. فاصل ونستمع.
لقي مروان بن الحكم الإمام الحسين عليه السلام في بعض أزقة المدينة فقال: إني آمرك ببيعة أمير المؤمنين يزيد، فإنه خير لك في دينك ودنياك. فقال الإمام عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون، على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد.
مشاهدين الكرام، أحييكم. نحن على موعد مع اتصالاتكم كما أسلفت، مختصرة وفي موضوع الحلقة. أم علي من فنلندا، تفضلي أم علي. أم علي من فنلندا تفضلي. أرجو من الأخت أم علي إذا تسمع صوتي تتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أم علي.
سيدنا الفاضل، تحية، السلام عليكم، أحييكم في الكمال الحيدري. في الحقيقة المقدمة التي قد سمحتها في بداية البرنامج، أحب أن أؤكد لكم شيئا مهما جدا، وهو شاهد من أهلها. نحن من أهل السنة، ولقد عرفنا مذهب أهل السنة، مذهب أهل البيت، مما تفضلتم به وقلتم في البداية من كتب صحيح البخاري ومسلم. أنا التي كنت لا أطيق أن أسمع أو أذكر اسم شيعي أو شيعية، كنت أبغض هذه المسميات واعتبرها شرك وبدعة وكفر. وها أنا اليوم بعد إيضاح الأمور وانقشاع الضباب عرفنا من هو إمامنا وولينا، من الآية الكريمة التي في سورة توبة آية 40: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اتفق عليها أهل العلم، إنها نزلت في الإمام علي، لا نجد من ينكرها إلا ابن تيمية والمستحدثين في العلم، هم الذين ينكرون إمامة علي وحقه، بل نجدهم حتى في أبسط حقوقه مناقبه يسلبونه إياها. واسمحوا لي أن أقول عبر هذه القناة، نحن محرومون أن نقول أن نعبر عن فجيعتنا وصدمنا وانصدامنا في الحقائق التي وقعت في أيدينا في صحيح البخاري ومسلم عندما رأيناها وعقيدتنا. أنا موالية لولاية علي عليه السلام، أصبحت الآن أنا عاشقة لعلي ابن أبي طالب. أنا المتيمة بحب فاطمة
وفقك
الزهراء.
الله، أنا يعني أنا مضطر، اسمحي لي أقطع يعني المداخلة. أشكرك جزيل الشكر، أفسح المجال للأخوة المتصلين الآخرين. ثبتك الله على ولاية علي عليه السلام. أبو سامي من السعودية تفضل.
السلام عليكم سماحة السيد، وعلى مقدم البرنامج والمستمعين اجمعين. كيف حالك
فضيله السيد؟ عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا عزيز.
تفضل اخي ابو سام.
فضيله السيد، الان الائمه المعصومين هل كذلك ابنائهم معصومين؟ يعني انا ولا فخر من ال البيت، هل اعتبر معصوم؟
لا،
هذا سؤالي. كذلك يا شيخ زادك الله الان، يعني اجد الشيعة يتكلمون والسنة يتكلمون والصوفية يتكلمون، ومستحيل انا انكر انه سيدنا علي بن ابي طالب في الجنة وابا بكر في الجنة وعمر في الجنة، مستحيل انكر الكلام هذا لانه رسول الله قال انه هم في الجنة، وان كان هناك في خلاف فالخلاف كان بينهم وهم يعني تفاهموا.
طيب ما هو السؤال ابو سامي؟
السؤال، هل ابناء آل البيت، انا مثلا من
هذا واضح، يعني هل هم معصومين يعني ايضا كابائهم؟ احمد من لبنان تفضل. احمد من لبنان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
سيدنا، نريد ان نسالكم يعني نطرح عليكم نوعا ما استدلال ونريد رايكم فيه. هل نستطيع ان نقول للمخالفين انه لا دليل موجود في الحديث على المعنى المقصود من كلمه المولى؟ يعني لنفترض هذا، ولكن النبي نعلم انه حكيم، لا يمكن ان يقول كلمه غير ذات معنى.
طيب.
وان المعاني المفترضه للكلمه غير متعارضه، اذا لماذا نقول ان النبي قصد كل المعاني، يعني المحب والمولى والناصر، وخصوصا انها غير متعارضه.
شكرا احمد من لبنان، جزاك الله الف خير على الاتصال. ابو جابر من السعوديه تفضل.
السلام عليك سيد. السلام عليك.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمه الله.
السؤال الاول، الطرف المقابل يقول ليش ما ذكرت الخلافه في القران حرفيا؟
سؤال
حتى يظهر هذا الامر جليا.
السؤال الثاني
الى الناس.
السؤال الثاني.
الشيء الثاني يا اخوي، على المشاهد الحقيقه لازم يعطى مساحه اكبر من الاتصال. المداخله والله امر مهم.
صحيح.
وفعلا يعني هذا
واحد خويا محمد.
صحيح صحيح. لا بشكل عام انا اوافقه.
نعم. لا استاذ انا موافقه، ولكن هي فتره 20 دقيقه، فاذا اعطانا لشخص واحد 10 دقائق هذا معنى نحرم الاخرين
ان شاء الله. جزاكم الله بالخير. ابو جابر شكرا لك على الاتصال. معي اتصال اخر، ابو هاجر من اسبانيا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام.
بارك الله فيكم. اريد اسال الشيخ الحيدري يعني عن الاختلاف ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب حول سبايا بني حنيفه. علي بن ابي طالب رضي الله عنه الم يتزوج، الم يعني اذا ام محمد بن الحنفيه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها. يعني هنا السنه الطريقه. فإذا كان أبو بكر جمع القرآن الكريم، أليس هذا من سنة أبو بكر؟
لا، حسنات أبي بكر. لا تخلط بين الأبواب.
ومن سنته.
طيب طيب أبو هاجر، الحديث أدك تنكر اختلاف أبو بكر وعمر في ذلك أم لا؟
لا أسمعك.
هل تنكر عدم تنكر اختلاف أبو بكر وعمر في هذه القضية أم لا؟
لا، هم طبيعة الحال اختلفوا.
وإذا اختلفوا
كما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم.
طيب طيب طيب. لا لا لا، اسمح لي أبو هاجر، واحدة يعني شوية برواء. إذا اختلفوا في حادثة واحدة، فإلى أين نرجع؟
إلى بمن نقتدي؟
بمن نقتدي في هذه القضية؟ تسمعني أبو هاجر؟ يظهر أن اتصال انقطع. نأخذ اتصال آخر. هل هناك اتصال آخر؟ اتصال من الجزائر. أم ياسين من الجزائر تفضلي. أم ياسين من الجزائر تفضلي. أم ياسين تفضلي. تفضلي أم ياسين.
ألو.
وعليكم السلام، تفضلي أم ياسين.
السلام عليك يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو. يا شيخ بارك الله فيكم على هذا الحصة.
أهلا بك، تفضلي.
ربي يحفظك. ربي يحفظك ويخليك لنا يا شيخ. والله إحنا أهل السنة يعني كنا في ضلال، في غمامة غضبية.
لا لا يعني أرجو أن تهذب الألفاظ، يعني في ضلال لا تستخدمي هذا اللفظ، يعني سمحت السيد يبين الحقائق. نعم تفضلي. يظهر أن هناك مشكلة في الاتصال، يعني أخوان المشاهدين أنا أرجو من أي مذهب كنتم وعلى أي اجتهاد، يعني لا تقل ضلال وهدى وما شابه ذلك، لأن القضية ليست قضية مشاحنات، حقائق نبينها، تريد أن تأخذ بها خذ بها، لا تريد أن تأخذ بها
مع كل الاحترام للأخ،
أنت وربك.
أحسن.
والاحترام أحسن. للجميع. اتصال من العراق. اتصال من العراق، تفضل. أبو محمد من العراق. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم حسين.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا.
سؤالي حول الآية 67 من سورة المائدة، ما هو تفسير عموم المفسرين؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
يعني هو يرتبط بحديث الغدير، لكنه خارج عن موضوع الحلقة أبو محمد. شكرا لك. أبو فاطمة من السعودية، تفضل أبو فاطمة.
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا أخي أبو فاطمة، تفضل.
أنا أبو فاطمة وأنا محمد التميمي اللي سبق كلمكم سابقا يا أخي كريم.
أهلا وسهلا.
وأشكركم على ثناكم علي في المرة الماضية وعلى أدب سؤالي ومداخلتي.
تفضل أخي.
وكما يقال الدين لا يحتاج إلى قلة أدب، فمن يدعو إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم فعليه أن يقتدي بسلوكه في الدعوة
إن شاء الله.
لدي كثير من المداخلات للأسف، اتصلت الحلقات الماضية ولم أطل فرصة لكثرة المتداخلين، وأتمنى لو يكون هناك أصدقاء البرنامج يقدمون أسئلة في محور الحلقات بدل الأخوان الذين يأخذونها بثناء أو بكلام غير مفيد.
يعني صراحة أخ أبو فاطمة، يعني هناك فكرة مثل هذه أنه تخصص حلقة كاملة إلى المداخلات، لكن نحن أيضا يعني بانتظار الجواب، هناك مباحث كثيرة قد يمكن أنه لو لم نطرحها يتأخر البرنامج، يتأخر الموضوع أكثر مما هو عليه. إذا كانت لديك مداخلة تفضل.
طيب أخي الكريم، أهل السقيفة والذي استدل بهم الشيخ أنهم قالوا علي عليه السلام بمعنى أنت مولانا، فهذا دليل على أنهم
صاروا قصدك الخليفة الغزين. الثاني قصدك الخليفة الثاني وما نقل عن
لا علي عليه السلام. لا ما أقصد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أتكلم عن 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 الذين أتوا لعلي بن أبي طالب عليه السلام.
نعم.
تسلموا عليه بقولهم يا مولانا، فقال لهم أنتم قوم عرض.
نعم.
فهؤلاء بحسب كلامكم انهم من اهل السقيفة، فاذا كانوا سامعوا
لا 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 لا, 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 لا لم لم
عجيب.
لا اسمح لي القضية ليست هؤلاء شهدوا الغدير وبينهم أبو أيوب الأنصاري، القضية ليست
لا لم أذكر اسم السقيفة على الأطلاق،
لم تدخل في قضية السقيفة.
طيب يا أخي، أنا أقول أنهم من الأنصار، طيب، وأنهم ممن انتخبوا أرادوا أن ينتخبوا حاكما غير أبي بكر وعلي وعمر، فإذا كانوا سمعوا كانوا من الحجاج مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا هذا الحديث، فلماذا أرادوا أن يختاروا
ومن قال لك أن لا عفوا أنت بنيت على أن هؤلاء حضروا السقيفة؟ من قال لك أن هؤلاء كانوا في السقيفة؟
ومن قال لك أنهم بايعوا؟
من قال أساسا أن هؤلاء كانوا
بايعوا أصلا
وبايعوا في السقيفة؟ في السقيفة وليس بعدها.
أخي الكريم اترك أنهم من أهل السقيفة، هل أهل السقيفة أو من كانوا حاضرين لم يحضروا غدير خم؟
لا، الخليفة الثاني كان موجودا في
هو قال مولى يعني كل مؤمن.
المتحدث الأول يا أخ أبو فاطمة في لا اسمح لي يا أخ أبو فاطمة، تحدث السيد وقال أن الخليفة الثاني وهو أول المتحدثين في السقيفة كما تعلم هو الذي هنأ علي بن أبي والذي نقله ليس من كتبنا.
أخي الكريم معليش، أنا أتفق معكم أن ما تنقلونه من كتبنا، واسمعني الله يحفظك، وكتبنا ملأة بالأحاديث الصحيحة عن البيت، وهي توجد عندنا أكثر مما توجد في كتبكم.
لا هذا هذا أمر آخر.
لا تدخل في إيه؟
هذا أمر هذا لا
هذا التلاعب بالألفاظ وهذه ليس التلاعب.
لا لا
هذا التلاعب هذا.
أبو فاطمة أخ أبو فاطمة
أنت عندك مداخلة علمية.
أنا يعني أنا أعتذر لأن وقت البرنامج يعني بلغ نهايتي وجبة، لكن حصر السؤال يؤدي إلى نتيجة.
طيب أعطني دقيقتين لا نتحدث عن الموضوع.
لا دقيقتين انتهت الدقيقتين، ما لا أتصور أن هناك
دقيقة. اسمع من الحديث هذا،
تفضل.
طيب أخرج الحاكم وصححه أنه قيل لعلين ألا تستخلف علينا؟ فقال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف عليكم.
كلام باطل عزيزي، كلام باطل، لأنه قلنا أن الحديث الذي لا يشكل حجة إلا إذا كان صحيحا صريحا مجمع عليه، لا تستدل بروايات تنفردون بها، وإلا إذا تستدلون بروايات تنفردون بها فتوجد عندنا عشرات الآلاف من الروايات انفردنا بها وأنتم لا تقبلون حجيتها. صر منطقيا وعلميا ومنهجيا، استدل برواية صحيحة صريحة مجمع عليها بين علماء المسلمين.
طيب تسمعني يا شيخ؟
تفضل.
أسمعك بلي. الآن سبع دقائق ده أسمعك عزيزي.
حديث ليلة الخميس ليلة الرزية.
لا يعني شو علاقة
أبو فاطمة أنا أتصور أنه أعطينا الوقت الكافي. إذا تريد تناقش كل حلقات
ما قلناه من شهر رمضان بحث ليلة الرزية،
لأنك في البداية يجب أن تصل إلى نتيجة من خلال المناقشة الأولى لكي تبدأ المناقشة الثانية. أنت إذا قبلت بجواب السيد فأتصور أنه لا يحتاج إلى طرح نقطة أخرى.
أنا أتصور وقت
لم يبقى سمحت السيد سوى دقيقة.
جيد جدا. أما أم علي فنلندا مداخلة جزاها الله خير، إن شاء الله وفقها وثبتها الله على القول الثابت إن شاء الله. وأما الأخ أبو أسامة من السعودية، هل أن أولاد الأمة معصوم؟ عزيزي إحنا ما قلنا بأن كل من كان من أهل البيت فهو من المعصومين. هذا يقوله بعض أنصاف المتعلمين على الفضائيات، أنه لو كان كل أهل البيت معصومين لماذا تخصصونه؟ عزيزي نحن نقول أن ما دل عليه الدليل القطعي على العصمة نوافق عليه.
نص
قطعي، لا خبر واحد، نص قطعي على العصمة عند ذلك نوافق عليه. وكيف يكون مطمئنا بصدوره وقطعي إذا اجتمع عليه ماذا؟ علماء مسلمين، وكان صريحا وكان صحيحا. إذا نحن لا نقول أن كل أولاد الأئمة. أنا من أهل البيت، والأخ العزيز يقول أنا من أهل البيت، ومن قال لك أنه أنا سيد من أهل البيت مولانا؟ هل معنى أني معصوم؟ لا عزيزي، بل نفس أولاد الأئمة واحد منهم معصوم، للباقي ليس من المعصومين، وهذا لدليل النص عليه.
بل بعضهم وصف بالكذاب.
على أي الأحوال ما أريد أدخل في التفاصيل. أحسنتم. فيما يتعلق بالأخ أبو أحمد كانت عنده مداخلة، وكذلك الأخ أبو جابر السعودية قال لماذا لم يذكر الخلافة والولاية صراحة في القرآن؟ عزيزي هذا البحث أولا خارج عن بحثنا، وثانيا نحن ذكرنا مرارا وتكرارا أن حديث رسول الله على حد الآيات القرآنية، وهذا ما قلنا. الوحي ماذا؟ وحيان، وحي إلهي ووحي نبوي. ذكر ذلك ابن قيم وذكر كل العلماء أنه لا فرق من حيث الحجية ومن وجوب الاعتماد، أنه الحديث كلام صادر من الله أو صادر ممن؟ من رسول الله. لأنه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. ماذا فعلنا بما صدر من رسول الله؟ لماذا لم نعمل؟ هذا أولا. وثانيا، لماذا لم يذكر في القرآن؟ في الواقع هذا السؤال يوجه إلى الله مو يوجه إليه. أنا لا أعلم لماذا لم يذكر.
وكيف أصبح يعني حديثان الأول يعني لا يستدل عليهما بأبي بكر وعمر وعثمان والآخر معلول يستدل به على خلافة الخلفاء، وكل هذه الأحاديث والآيات لا يستدل بها على.
أما الأخ العزيز أبو هاجر من أسبانيا، شنو كان سؤاله؟ أنا ما سجلت.
يقول أن اختلف
أنه أبو سنة بكر. حسنة. واقعا احنا نريد أن نعمل بالسنة الحسنة عزيزي، ولكن قل لي ما هي السنة الحسنة؟ أنه هؤلاء النساء سبايا أو حرائر؟ أجبني على هذا. أما سنة حسنة جمع القرآن، لا عزيزي، رسول الله جمع القرآن، لا نحتاج لا إلى جمع الأول ولا جمع الثاني ولا جمع الثالث. نحن نعتقد أن رسول الله هو الذي أول من جمع، وإلا لا معنى إذا لم يكن رسول الله قد جمع القرآن أن يقول تركت فيكم كتاب الله. إذا لم يكن كتابا كيف يقول تركت فيكم كتاب؟
نص القرآن يقول أنه نزل كامل.
على أي أحوال عزيزي هذا الكلام أنه جمعه فلان وجمعه فلان وجمعه فلان؟ هذه كلمات نحن لا نعتقد بها. بعد كان
انتهى سماحة السيد، جزاك الله ألف خير. شكرا لسماحة آية الله السيد كمال حيدري. شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.